بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، ما فيش غيرك، مطيع غيرك، ما خاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك. يا ربي يا أرحم الراحمين، سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوج محمد، أدعو الله له بالرحمة الواسعة وبالعفو وبالمغفرة، أن يجعل الله الجنة دار، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ووالدي وموتى المسلمين. وبنستكمل مع الإيمان بقضاء الله وقدره وأثره في رفع القلق والاضطراب والخوف والحزن عن حياتنا. وبنبتدي وبنقول إن في حياة كل منا أحداث وابتلاءات بتهز كيان الإنسان وبتحطم نفسيته، منها فقدان عزيز أو ظلم ظالم أو مرض مفاجئ شديد أو خسارة مالية أو فشل في علاقة مهمة في حياته. الابتلاءات دي يا جماعة هي سبب الحزن والقلق والاكتئاب، لأن ناس كتيرة بيفضلوا عايشين في هذه الحوادث المؤلمة شهور وسنين، مع إنها أقدار لله يجب أن نتقبلها بالصبر والرضا، ويجب ألا نعترض عليها. فمثلا شاب والده توفى فجأة، فبيقول: أنا كان نفسي أطلع محامي، لكن خلاص كل أمالي انتهت، هضطر أترك الدراسة عشان أربي إخواتي. وبيفضل حزين على إنه ما بقاش محامي العمر كله. فهدوا أمثال كتيرة من الناس اللي بتحرم نفسها من الأمن ومن المستقبل بسبب الاعتراض على أقدار مضت وانتهت ولن تعود. وأيضا الناس بتعيش الندم على قرارات الماضي والاختبارات الخاطئة اللي بتسبب لهم الكثير من الحزن والألم اللي بيستمر معاهم في الحاضر بيسبب لهم الاكتئاب. زي واحدة مثلا تفضل طول عمرها: غلطت غلطة عمري لما اتجوزت الراجل الخاين اللي دمر حياتي. أو واحدة تانية تقول: ضيعت على ابني أهم فرصة في حياته، كان ممكن يسافر أمريكا ويتعلم، كنت خايفة عليه، ضيعت مستقبله. وبنرجع وبنقول لكل يعني الناس دي: هي يا جماعة دي أقدار الله، ربنا كتبها علينا لعلمه الشامل وحكمته العميقة، ولا يجب الاعتراض عليها. وفي أحد الأساتذة في أحد الجامعات في أمريكا يعني شرح هذه القضية للطلبة لما قال لهم: كم واحد فيكم نشر الخشب؟ كتير رفعوا إيديهم. فرجع سأل تاني: كام واحد فيكم نشر نشارة الخشب؟ محدش رفع ايده. هنا قال لهم الاستاذ: طبعا، لان لا يمكن انك تنشر نشارة الخشب لانها منشورة فعلا. هو ده الحال على الماضي، والتحسر على الماضي والاعتراض على القدر والاحداث لا يأتي الا بالندم والحزن والاكتئاب. ربنا علمنا في القرآن الكريم أن نبتعد عن كلمة لو، لأنها مفتاح الحزن والحسرة والاعتراض على الأقدار. في سورة آل عمران في الآية رقم 168 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هنا دول بعض المنافقين بيقولوا عن اللي خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لو كانوا سمعوا كلامنا وقعدوا وما خرجوش ما كانوش اتقتلوا. فرد عليهم الله سبحانه وتعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني لو انتوا بقى كده بتقدروا الموت وبتعرفوا ان انتوا تتحكموا فيه، يلا امنعوا عن نفسكم الموت. يعني لازم تؤمنوا ان الحذر لا يغني من القدر، ولو تفتح باب الاعتراض على القدر. المنافقين دول أو أمثالهم اللي بيعترضوا على القدر ويفضلوا عايشين يلوموا الماضي ويلوموا القدر، دول محرومين من الإيمان بأن الأحداث كلها تتبع مشيئة الله الفعالة، ولا دخل البشر فيها، وإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإن ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك، لأن ده هو قدر الله وقضاؤه. المحروم من هذا الإيمان بيعيش في الشك والقلق. كمسلمين لابد ان احنا نؤمن ان كل اصابة او ابتلاء او حادثة في حياتنا بتحصل كلها مكتوبة في الكتاب الازلي قبل ظهور الارض وقبل خلق الناس، لان ذلك على الله يسير. كله قدر مرسوم معلوم في علم الله المكنون، عشان نهدى ونعرف حجمنا في الحياة، ونعرف ان احنا عبيد لله، وان اقدار الله تمضي علينا، تمضي علينا برضانا فيكون لنا الرضا، وتمضي علينا واحنا الناس اللي لا يرضيها اقدار الله فتكون عليها الحزن والفشل. اقدار الله لا دخل للبشر فيها، والماضي انتهى وكان قدرا من الله. عشان نعيش الايمان بقضاء الله وقدره عمليا، لابد ان احنا نقول لنفسنا الستارة نزلت على الماضي، والاسف والندم عليه لن يعود بشيء الا مضيعة الوقت. يوم مضى لا يدرك ولا يعود. نتعلم من دروس الماضي، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لكن نفضل نبكي على الماضي ده معناه ان احنا بنضيع الحاضر. الانسان العاقل عليه مسؤولية عمره، يكون ابن وقته، ما يضيعش يوم من عمره في المرارة على الماضي، هيعيش تعاسة ويكررها في حياته. السعادة تكون ان الانسان يحط خطة، عايز استفيد من لحظات ودقائق العمر بغض النظر عن الماضي. الحزن الدائم على الماضي هيموت الحاضر، وده منهي عنه شرعا. مسؤوليتك كإنسانة عن الحاضر، الأيام اللي بتعيشيها، أغلقي أبواب الماضي واشتغلي بجد في الأيام اللي انت بتعيشي فيها. هتتحسري على الماضي، هتضيعي العمر الغالي، هتضيعي الحاضر، هتربطي الحاضر اللي مفروض كان يكون مشرق هتربطيه بالماضي الحزين، هتوصلي الخوف بالخوف، والحياة هتتحول إلى كآبة وفشل ويأس. واليائس هو ميت بين الأحياء. عجلة الحياة عمالة تمر، والفرص ورا الفرص بتفوته، وهو اليائس مدمر نفسه ولا يصل إلى شيء. لابد إن احنا نكون أبناء النهاردة، واللي مضى أصبح ذكرى ولن يعود، ونتحرك في الحياة معتمدين على الله والإيمان بقضائه، ولا نندب ولا نبكي على الحظ ولا على الأقدار الماضية، بل نتكيف مع حكمة الله في القدر، ونضع ثقتنا في ربنا ونتوكل عليه. وحنسمع قصة تعرفنا إن شاء الله إن مهما كانت الماضي يعني قاسي، ومهما كانت أخطأنا مخطئة أو غير صالحة، ولكن علينا أن نرضى لأنها أقدار الله، ونتعلم منها ونتحرك إلى الحاضر. القصة دي اسمها دماء الندم، انت معاك القمر مالك ومال النجوم. هي بتقول مثلا، نقول اسمها مثلا ايمان بتقول انا سيدة في بداية الثلاثينات، نشأت من اسرة ميسورة الحال، كانت امي صاحبة الكلمة الاولى والاخيرة علينا وعلى والدي، معرفش ليه شخصيتها قوية ومتكبرة ومغرورة، واحنا تغيرين بنلاحظ ان احنا ما نعرفش غير اهل امنا وبنزورهم، اما اهل ابي فلا نعرفهم. وكنا نسأل والدتنا عن ذلك، فبتقول لنا أهل أبوكوا طمعين وما بيعرفوناش غير المصلحة. وكانت دايما تقول لوالدي كلمة ما تفرقش نسالها، أنت معاك القمر مالك ومال النجوم. هي طبعا والدتي القمر، فطالما أن والدي معاه القمر اللي هو والدتي، ينسى النجوم بقى اللي هم أهله. ومرت الأيام وكبرنا، وتقدم لخطبتي صديق أخويا طبيب شاب له مستقبل كبير، بس هو كان من أسرة بسيطة، ووالده كافح كفاح كبير لغاية ما تخرج من كلية الطب، وكان خطيبي ده وحيد على 3 بنات. المهم وافقنا عليه، وتم الزفاف ونفذ كل طلبات أمي، شبكة وشقة وأساس. ومن اليوم الأول لزواجي اتبعت نصيحة أمي إن أبعد زوجي عن أهله. كنت دايما بشعر أنهم ناس بسطاء وما بيشرفونيش في أي مناسبة، ولما كنت بقابلهم بعدم اهتمام عشان يتوقفوا عن الزيارات، مع أني كنت باخد جوزي كل يوم ونروح نزور أهلي، وكنت أفضل أقوله أنت معاك القمر اللي هي يعني إيمان زوجته، مالك ومال النجوم، مالك ومال أهلك، مش عايزينهم في حياتنا. وتمر الأيام وربنا رزقني ببنت وولد، وزوجي كان سعيد بيهم، كانوا كل حياته، روحه متعلقة بيهم ولا يتحمل يفارقهم ولو ساعة واحدة. وفي يوم من أيام شهر رمضان طلب مني زوجي إني أعمل إفطار لأن أخته وخطيبها ووالديه هيجوا ياخدوا الفطار عندنا. وفي وقت ده كنت عرفت إن زوجي ناوي إن هو يتولى مصاريف جهاز أخته لأن والده لا يتحمل هذه المصاريف. لما حضروا بقى أهله على الفطار قبليها بساعة، فوجئ زوجي إني لم أجهز أي طعام للفطار. اتحرج جدا وطلب أكل من أحد المطاعم ولم يشعر أهله بذلك، وقال لهم إن أنا كنت مريضة، وأكلوا الفطار وانصرفوا. وبعدين دخل علي حجرتي وهو سائر جدا واتخانق معايا وقال لي أنا اتحملت منك كتير لكن إهانة الأهل عندك خط أحمر. قلت له هو أنت كمان هتدفع نفقات جهاز أختك؟ كنت فاكرة هينكر. قال لي لا، ده أنا هدفع نفقة جهاز أختي وأخواتي الاتنين كمان، والدي تعب لغاية ما خلاني دكتور، ده أنا لو بعت هدومي عشان أبويا هبيعها. هنا بقى ابتديت أصوت واتخانق معاه، راح رفع ايده وضربني بالقلم. رحت واخده ولادي وراح على بيت أمي. وبعد أيام زوجي هدي وجاه وحاول أنه يعتذر ويطلب مني العودة، إلا أن أمي اديته الواجب وزيادة، مسحت بيه الأرض، فقال لي خدي فرصة للتفكير. هنا بقى طلبت منه أمي أنه يكتب قطعة الأرض بتاعته باسمي ويحط باسمي مبلغ في البنك، وطلبات كتيرة جدا. حس زوجي أنها بتحاول تستبد بيه وتستغله، فقال لها من فضلك اطلعي من المشاكل، لكن والدتي عاندت وأنا ركبت راسي وزادت المشاكل وطلبت الطلاق فرفض. ألحيت في الطلب ثم سعيت لرفع قضية خلع أول ما عرف أسرع وطلقني في هدوء وترك لي الشقة والمؤخر والصداقة والنفقة وكل المستحقات وزيادة. أنا لما لقيته عامل كده اتغصت قوي، قلت هحرمه من أنه يشوف الولد والبنت لأنهم نقطة ضعف. حكمت له المحكمة يشوفهم يوم في الأسبوع في النادي، كنت دايما ما بوديهمش. وبعدين مرت الأيام وفي يوم عيد ميلاد ابني دق جرس التليفون الباب، فوجدت زوجي قدامي وجايب هدية لابني بين ايديه، فمنعته انه يدخل ومنعته يشوف الأولاد. كان أخويا موجود قال لي عيب كده خليه يدخل، لكن أمي وقفت وأنا وقفت وطردناه، طردت زوجي السابق ووبخته. هنا الأولاد ابتدوا يعيطوا ويقولوا لها عايزين نشوف بابا، رحت مدخلاهم الأوضة طردته. ترك هدية ابنه وهو يقول حسبي الله ونعم الوكيل، أنا كنت عايز أحاول معاكي آخر محاولة بس أنت ما فيش فيكي أمل. وبعد ما خرج ابتدى أخويا يتخانق معايا أنا وأمي لأننا طردنا زوجي السابق. أثناء الخناقة بقى ابني صغير دخل البلكونة ونادى على أبوه، أول ما أبوه بصله الولد المسكين اختل توازنه ووقع من الدور الرابع. جرينا على البلكونة لقيت ابني على الأرض بينزف دمه من كل حتة وجوزي واخده في حضنه وكل هدومه دم. أسرعنا إلى أقرب مستشفى، بعد دقائق فارق ابني الحياة. أنا مرت الأيام وقعدت في مستشفى فترة بين الحياة والموت لأني مش قادرة أدرك إلا حصل. أما زوجي فقد ترك العمل وأغلق العيادة واعتزل الناس واتدهورت صحته وكره الدنيا كلها ورفض يقابلني. أما بنتي فمن وقت حدث أخوها هي مش طايقة تبص في وشي، وراحت عشت عند أخويا وتقول لي أنت السبب يا ماما في موت أخويا، أنا بكرهك وبكره تيتا والناس كلها. أنا مستعدة أقبل رجل زوجي عشان يصفح عني، ربنا عاقبني عقاب كبير جدا، حرمني ابن ابني وقرة عيني وخلاه يموت قدامي في صورة عمرها ما هتطلع من ذاكرتي، وأيضا بنتي منهارة وصحتها سيئة. أنا بنزف بدل الدموع دم، أحزان الدنيا كلها لا تكفيني، أنا مسكونة بالندم طول العمر، عايشة ألوم نفسي وأقول لو كنت ما سمعتش نصايح أمي الظالمة ما كنتش خسرت محبة زوجي الطيب، لو كنت عملت أهل زوجي بالحب والاحترام كان ربنا حيبارك لي في أولادي، لو ما كنتش طلبت الطلاق والخلع كانت حياتي الزوجية مستمرة، لو كنت سمحت لجوزي أن يدي الهدية لابني ما كانش الولد طلع البلكونة ووقع وتوفى، أنا مسكونة بالندم، أنا لا أحيا كأني ميتة. هنا بنقول لهذه الأم إنك اعترفت بخطئك، إنك سمعت كلام أمك وظلمت زوجك وأولادك وأسرة زوجك، وكان ده السبب في المعاناة اللي انت فيها. بس إحنا عايزين نقولك كان ممكن تقدري زوجك وأهله وتعامليهم معاملة طيبة، لكن هنرجع نقولك إنه لا يمكن أن يكون الماضي سجن نسجن فيه الحاضر ونفقد معه المستقبل. اللي حصل لأسرتك ده هو قضاء الله وقدره الذي لا يتدخل فيه بشر، وفيه لله علم، وفي وفاة ابنك لله حكمة. لازم نتعظ من الماضي ونتعلم من دروسه، لكن نتحرك إلى الحاضر. عندك بنتك الوحيدة المنهارة اللي محتاجة لرعايتك ومحبتك وعطفك، ركزي عليها، خليها هدف حياتك وعيشي من أجلها، وتقربي إلى الله بالتوبة والاستغفار والدعاء أن ربنا يهدي جوزك، لعلكم أن كنتوا إن شاء الله تتقابلوا مع بعض وتحاولوا إن شاء الله بإرادة ربنا لما تتواصلوا تدريجيا ويحسك انك اتغيرتي وتعلمتي من درس الماضي، ممكن ان كنتوا تربوا هذه البنت المسكينة في وسطكم. اما ابنكم فهو في رحمة الله الواسعة. يا جماعة هي دي لو وليت وياريت للناس بتعيش فيها. بنتعلم من الماضي، بنتعلم من دروس الماضي، بنتعلم من أخطائنا، لكن ما نجرجرش الماضي يظلم الحاضر والمستقبل. علينا أمانات، نفسنا أمنا، وأهلنا أمنا، وديننا أمنا. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو إني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هي دي المنطقة، الإنسان يستعين بالله، تيجي أقدار الله، تيجي اختيارات خاطئة حصلت في الماضي، ما نقولش لو. ليه بقى؟ لأن لو بتفتح على الإنسان باب الندم والسخط والحزن، اللي عشان كده هي من عمل الشيطان. الشيطان يدخل على نفس البشرية زي الأخت إيمان دي، وتفضل تقول لو ولو ولو ولو، وتعيش في حزن وتعيش في يأس كويس، وتضيع الحاضر. نمرة 2، كلمة لو من عمل الشيطان لأنها سوء أدب مع الله، لأن الأمور والأحداث كلها بقضاء الله وقدر، وما وقع كان لابد أن يقع. عشان كده علينا أن احنا نسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، ونرضى بقضاء الله، ونتحرك إلى الحاضر، ومعنا الأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى.